عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 29، وفيه عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وصل بنا الكلام إلى قول الحافظ ابن رجب، وقوله أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل من جوف الليل. ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل، وخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. قوله هنا أي الدعاء أسمع، المعني بالسماع هنا سمع الإجابة وليس سمع الإدراك. كما تعلمون أن السمع نوعان: سمع إدراك اللي هو إدراك المسموعات، وسمع الإجابة أي يدرك ويستجيب، كما قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالسمع هنا سمع إجابة. وخرج ابن أبي الدنيا ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصلاة أفضل؟ قال: جوف الليل الأوسط. قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر المكتوبات. وكما تعلمون حضر، دبر المكتوبات هل يا ترى المراد به بعد أن يفرغ المسلم من الصلاة ويسلم التسليمتين يدعو، أم بعد أن يفرغ من التشهد ويستعيذ بالله عز وجل من أربع يدعو؟ على قولين لأهل العلم. والراجح دبر الشيء أي نهايته قبل الخروج منه، فرجح بعض أهل العلم أن المراد بدبر الصلوات أي بعد الفراغ من التشهد والاستعادة من أربع، ثم يدعو المسلم بما شاء له أن يدعو. وإن دعا دبر الصلوات أي بعد الفراغ من التسليمات فالحديث يشمله من وجه. فضل شيخ. نعم، طب شوف تأكد من إخوانك لو عدنا صفحة مضبوط. وخرج النسائي من حديث أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الليل خير؟ قال: خير الليل جوف. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي مسلم قال: قلت لأبي ذر، أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله. وخرج البزار والطبراني من حديث ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أي الليل أجوب دعوة؟ قال: جوف الليل. زاد البزار في روايته الآخر. وخرج الترمذي من حديث عمر بن عبسة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وصححه وخرجه الإمام أحمد ولفظه. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الآخر. وفي رواية له أيضا قال جوف الليل الآخر أجوبة ودعوة، أجوبه دعوة. وفي رواية له قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال جوف الليل الآخر. وخرجه ابن ماجه وعنده جوف الليل الأوسط. وفي رواية الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من ساعة أفضل من ساعة إن الله لا يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك؟ وقد قيل إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد وسط النصف الثاني وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. كما تعلمون أن وقت الليل في شريعة الإسلام يبدأ بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. يعني تحسب غروب الشمس على كم وتنظر إلى الفجر على كم يؤذن، المسافة بينهما، هذا هو الليل في شريعة الإسلام. فنصفه تقسم الوقت على نصفين وتضيف هذا الناتج القسمة على وقت غروب الشمس أو تطرحه من وقت طلوع الفجر يكون نصف الليل، وإن قسمته على ثلاثة يكون ثلث الليل وهو الوقت الذي ينزل فيه ربنا عز وجل. طبعا يا أخوانا مسألة قيام الليل فضائله والحث عليه لا يخفى على أحد، ولكن الإشكالية التي يصاب بها الكثير هو عدم المداومة على قيام الليل وإن قلت عدد الركعات. يعني كلنا أو إن شئت تقول الأغلبية ينشط في رمضان في صلاة التراويح، ويجتهد البعض في العشر الأواخر من رمضان، والإنسان يكاد يكون في رمضان مسألة التراويح والاجتهاد في العشر الأواخر من الشهر هذا أصبح بفضل الله شيء يعني مألوف عندنا واعتدنا عليه. ولكن الخلل الذي يقع فيه الكثير منا أنه بعد انقضاء رمضان يبدأ يترك المسلم قيام الليل، ودائما الإنسان كلما كانت تصرفاته تتفق مع إمكانياته كان أقرب إلى الصواب والديمومة. بمعنى إيه؟ وقت قيام الليل على قولين لأهل العلم، القول الأول من بعد المغرب حتى الفجر، ده قول وده رواية عند الإمام أحمد. القول الثاني أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، وهذا الوقت مجمع عليه، كون أوله أوسطه آخره الفضل هذا أمر فيه إن شاء الله يسير. طيب، هب أن الإنسان منا عجز أن يقوم في وسط الليل أو في ثلث الليل، وهذا هو الغالب، ما الذي يحول بينك وبين أن تشرع في صلاة الليل بعد العشاء مباشرة في بيتك؟ لذلك كلما روض المسلم نفسه على الطاعات وترفق بنفسه كلما ثبت ودامت عبادته. يعني بمعنى كده لو خدنا مثلا كلنا وخدنا متوسط أعمارنا ممكن نقول المتوسط مثلا 32 أو 35، فينا من شارف 60 وفينا من 24، فقلنا متوسط 32. 32 سنة يعني معناها أنك تصوم رمضان مذ 17 سنة، يعني مر على صومك لشهر رمضان 17 سنة، ويعني من باب حسن الظن وكذلك التراويح والتهجد. ومع ذلك لو طرحنا سؤال من الذي صلى قيام الليل البارحة، الجواب معروف. طب لابد من البحث عن سبب، لازم، لأن قيام الليل يعني فضائله في غاية العجب. ولا يليق أبدا بطالب علم أبدا أن يكون ممن يتخلف عن قيام الليل أبدا، له تأثير عجيب وخاص في طلب العلم. طيب، منذ 17 سنة وأنا وأنت نصلي التراويح والتهجد، ومع ذلك ننقطع بعد رمضان ولا نعود إلا مع رمضان؟ لا. يقول العبد الصالح ثابت البناني وعتبة الغلام، هذا القول مأثور عنهما، وثابت البناني وعتبة الغلام من تلامذة أنس بن مالك، يعني من كبار التابعين. يقول: كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. إيه معنى المقولة دي؟ معنى هذه المقولة أنه بدأ يجاهد نفسه على العبادة بكل أنواعها، واستمر في المجاهدة فترة طويلة من الزمن. بعد أن وصل إلى هذه الفترة بدأ يشعر بلذة في العبادة، فخف عليه مجاهدة النفس، وده الإشكال اللي عندنا. يعني العبد يا أخوانا لو وصل لمرحلة أن يتلذذ بطاعة الله، من العزيز أن يتخلى عن الطاعة، بدليل أي إنسان فينا بيتلذذ بأي شيء حسي بيعوده. يعني أنا بتلذذ بشرب الشاي بطريقة معينة بعود، أخونا بيتلذذ بطعام معين بيعود، وده طبيعة البشر، يتلذذ يعاود فعل ما يتلذذ به. كذلك العبادة يا أخوان، أي إنسان فينا وصل في الصلاة، والصلاة بالذات، أو في قراءة القرآن، أو في طلب العلم، أو في الذكر، إلى مرحلة التلذذ، من العزيز أن يتركها. ومن أجل هذا نقول ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أدوم الأعمال وإن قل. تقلل من قيام الليل ومع الاستمرارية ستصل إن شاء الله إلى التمام في قيام الليل وتستلذ به، حتى إن تصدق الله عز وجل عليك ليلة وضرب على أذنيك ما استيقظت، ستعاود القيام في نهار الليل، في نهار اليوم، أي بعد الضحى. وبناء على ذلك أكرمكم الله، نريد من كل واحد منا اللي هو يجد في نفسه ضعف عن القيام في وسط الليل أو في الثلث الأخير، تصلي العشاء وترجع إلى دارك، استعن بالله وابدأ في قيام الليل. ولكن أهم شيء الديمومة، يعني الاستمرارية، حتى لو أنك بدأت كل ليلة بعد العشاء بركعتين فقط ثم الوتر. والإمام أحمد لما سئل عن رجل يترك الوتر قال: فاسق ترد شهادته، مع أن الوتر من المستحبات وليس من الواجبات، ولكن له شأن عظيم. يبقى تبدأ بركعتين بعد العشاء، ولو استمررت على هاتين الركعتين لمدة شهر فلا بأس بذلك. احنا نريد أن نروض النفس البشرية على قيام الليل، يعني نريد أن نصل لمرحلة إن قيام الليل هذا نفسنا اعتادت عليه كما تعتاد على الفرائض والواجبات، كون أنه يفكر في تركه لا. يعني لو خدت لك شهر ركعتين، وبعد الشهر، بعد أن قضى الشهر، بدأت في شهر آخر وزدت الركعتين 4، واستمررت على 4 شهرين بعد الشهر الأول، فيكون المجموع 3. بعد 3 أشهر زدت 4 إلى 6، واستمررت على 6 أشهر 3 أشهر بعد 3 الأول، ثم بعد ذلك نقلت 6 إلى 8 واستمررت عليها حتى دخل عليك شعبان. سيدخل عليك رمضان ومسألة قيام الليل عندك شأنها شأن أي عبادة، شأن أي سنة راتبة كركعتي الفجر. ولكن الإشكالية يا أخوانا التي تفوت على كثير من طلب العلم هو الإهمال، وعدم حمل النفس على الطاعة وعدم مجاهدتها. يقول عتبة الغلام: كابدت العبادة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. لذلك لو استعرضت ما كان يفعله سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم في مسألة النوافل خاصة في الصلوات يأخذك العجب، ويعني وأشد شيء يجعلك تعجب أن كثيرا من هؤلاء القوم مقطوع لهم بدخول الجنة، ومع ذلك كانوا يأتون بصلاة ما يعجز عنه الإنسان. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخل عليه البغاة وفعلوا به ما فعلوه قاتلهم الله. قالت زوجه نائلة بنت الفرافصة: قتلتموه؟ ووالله وإن كان يحيي الليل كله بركعة يقرأ فيها القرآن كله. وهو مقطوع له بدخول الجنة. وغيره كثير كعبد الله بن عبد الله بن عباس المعروف بالسداد بالسجاد والزبير بن العوام وغيره كثير. كل هذا يا إخواننا جاء بالتدرج وبمجاهدة النفس البشرية. والإنسان فينا دائما كلما كما قلت في أول الكلام كلما كان إقباله على الطاعة يتناسب مع قدراته كلما استمر ولا يشعر بملل ولا بضجر. لأن النفس البشرية إن حملتها على طاعة ما تستطيع أن تتحملها بتنفر من صاحبه. وإذا نفرت النفس البشرية فهي كالبغل الشموس لا يقف حياله أحد. فنتقي الله ربنا ويبدأ كل واحد فينا يجاهد نفسه ويحملها على الصلاة بالليل والناس نيام. أيضا بمناسبة دخول شهر رجب، وكما تعلمون هو من الأشهر الحرم، ولم يرد في فضله من الصيام إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم. فإذا خص الإنسان شهر رجب بشيء من الأيام دون غيره لأنه من الأشهر الحرم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودلوة سنان؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. طبعا يا أخوانا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لها دلالاتها، وحينما يتكلم بكلام صلى الله عليه وسلم فقد أوتي جوامع الكلم. فحينما يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والحديث الآخر بني الإسلام على 5، ديت لها دلالة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بالبيت، بني على 5 أركان، والحديث الذي بين أيدينا عموده الصلاة، أي ليس له شيء يحمله ومن الأعمدة إلا عمود واحد وهو الصلاة. طيب الشيء بقى اللي هو البديهي، إذا سقط هذا العمود هل يبقى من الأمر شيء؟ لا يبقى من الأمر شيء. ألا فليفتن القوم إلى مثل هذه النصوص. وفي رواية للإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن ابن غن عن معاذ قال: قال لي النبي الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة السنام. قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن دلوة السنام منه الجهاد في سبيل الله. إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا برت قدم في عمل يبتغى فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كدبة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء: رأس الأمر وعموده وذروة سنمه. فأما رأس الأمر، ويعني بالأمر الدين الذي بعث به، وهو الإسلام، وقد جاء تفسيره في الرواية الأخرى بالشهادتين: فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في شيء. وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده، الفسطاط اللي هي الخيمة، فهو الصلاة، وفي الرواية الأخرى: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقد سبق القول في أركان الإسلام وارتباط بعضها ببعض. وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفعه، فهو الجهاد، وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء. وقوله في رواية الإمام أحمد: والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا غبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، يدل على ذلك صريحا. وفي الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. يرد على هذه النصوص بعض الإشكالات. الإشكال الأول، وهو من أقواها، ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأرفعها بدرجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخيرا لكم من إنفاق الورق والذهب، وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فدل هذا الحديث دلالة صريحة على أن ذكر الله أفضل من الجهاد، والنصوص التي بين أيدينا تبين أن ذروة السلام وأفضل شيء هو الجهاد. قال الإمام ابن الدقيق العيد وغيره من أهل العلم: وليس ثم تعارض بين النصوص. ووجه ذلك أن الجهاد وسيلة وذكر الله غاية، ولا تعارض بين الوسائل والغاية. بمعنى إيه؟ النصوص التي جاء فيها ذكر أن الجهاد ذروة السلام وأفضل شيء تحمل على الوسائل، يعني أفضل الوسائل في شريعة الإسلام الجهاد. يبقى الجهاد ليس مقصودا لذاته، بل مقصود لتكون كلمة الله هي العليا. وأما ذكر الله عز وجل فهو مقصود لذاته. يبقى النص اللي ورد اللي هو: ألا أخبركم بكذا قال ذكر الله، أي هذا باعتبار المقاصد. والنصوص الواردة في فضائل الجهاد باعتبار الوسائل. اتفهمت يا أخوانا؟ يبقى باعتبار الوسائل الجهاد أفضل شيء. طب باعتبار المقاصد والأهداف ذكر الله عز وجل أفضل شيء، بدليل أن اتفق كلمة العلماء على أن في وقت من الأوقات لو كان الدين كله لله ورفعت شريعة الله يبقى الجهاد يعطل. هنجاهد ليه؟ لأن العلة التي من أجلها نجاهد تحققت، يبقى أصبح من الوسائل. أما ذكر الله فهو على الدوام، لأنه مقصد وهدف، وهو من أجل العبادات. وقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا، إلى آخر الحديث. طبعا يا أخوانا، والإنسان بينبه على هذه الأشياء. وأرجو يعني أن تتسع الصدور. عليكم السلام. عليكم السلام. مسألة عدم ضبط اللسان وعدم التفكر فيما يقال قبل أن يقال، المسألة دي لازم تكون مضبوطة عندي وعندك. مسألة الكلام، ولن يتمكن المسلم من ضبط لسانه بالكلام إلا إذا وقف على خطورة الكلام. العقيدة كما لا تخفى عليكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأي كلمة تصدر من العبد لا بد أن تكتب إما في الحسنات وإما في السيئات، ما يوجد عندنا بين بين أبدا. لذلك مسؤولية الكلمة على صاحبها أعظم بكثير من مسؤولية العين ومسؤولية الاستماع. وانتبه لدي كويس، لأن فعلا لما ننظر إلى واقعنا مشينا أنا وعلاء وأحمد ومحمد ابني وابني ومشي، وبدأنا نتكلم ونسمع وتكلمنا كثير. طيب الكلام الذي تكلمنا هل هو منضبط؟ وهل هذا الكلام عندك غلب الظن أنه سيكتب في ميزان الحسنات؟ طيب هل يا ترى قبل أن تتكلم لتشبع شهوتك أو لترضي من يستمع إليك أحكمت أمرك ونظرت في الكلام الذي تقوله؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الشافعي: هذا الحديث أصل يجب على كل من يتكلم أن ينظر في كلامه قبل أن يتكلم. وطبعا أكرمكم الله مما هو معلوم أن أي إنسان فينا سيتكلم يعلم ما سيتكلم به قبل أن يتكلم، صح؟ يعني أنا قبل أن أقول لك الكلمة أنا أعلم ما أقول أو أعلم ما سأقول لك. ومن أجل ذلك تجد أن الرب سبحانه وتعالى لما خلق فينا السمع والبصر والكلام والفرج خلقهم على طريقة تتناسب غاية التناسب مع التشريع في منتهى الدقة. واسمع مني، الأذنان الأصل فيهما الانفتاح، كل واحد فينا ماشي ودنه مفتوح، ومن أجل ذلك جاء الشرع المطهر وحاسبك على ما تسمعت لا ما سمعت. وفرق كبير بين أن تستمع وبين أن تسمع، وبين الاستماع وبين السماع. الاستماع أي تتعمد أن تسمع، أما السماع يأتيك السماع دون أن تشعر، أو بمعنى أدق لم يكن لك فيه دخل. فمن أجل هذا إذا استمعت إلى المحرم تحاسب، أما إذا سمعت إلى محرم لا شيء عليك. لما؟ الأذنان الأصل فيها الانفتاح، وكذلك العينان الأصل في العينين الانفتاح. ولكن الله عز وجل لما جعل الأصل في العينين الانفتاح جعل للعينين غطاء وهو الجفن، وجعل العينين في الرأس والرأس على العنق يدور يمينا وشمالا وفوق وتحت، كويس؟ ومن أجل ذلك عفى الشارع عن النظرة الأولى وهي نظرة الفجأة أو الفجاءة، أما الثانية فلا بد أن تحاسب. يبقى النظرة الأولى لأنك نظرت من خلال أصل الجبلة الأصل في العينين الانفتاح. طيب نظرت ووقعت عينك على المحرم، اصرف بصرك إما بإطباق الجفنين وإما بإضارة الوجه. يبقى عفى الشارع كما في الحديث سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة، قال اصرف بصرك. ده بالنسبة للعينين، وقبلها للأذنين. طب بالنسبة للسان، الأصل في الفم الإغلاق مش الانفتاح، مضبوط؟ وجعل ربنا عز وجل في الفم الشفتان، إذا أطبقتا لن يتكلم اللسان بكلمة واحدة. يبقى بناء على ذلك مسؤولية الكلمة بتختلف عن مسؤولية النظرة، بتختلف عن مسؤولية الاستماع. خد بالك كويس، يبقى الإنسان فينا قبل أن يتكلم يفكر ويحكم أمره فيما يريد أن يقول، رب كلمة كما سيأتي الحديث لا تلقى لها بالا يكون فيها هلاكك. فالميزان يثقل ويخف بمثقال الذرة. ومن أجل ذلك أكرمكم الله يجب على كل طالب علم وجوبا عينيا أن يحكم أمره في أمر الكلام. يعني ماشي مع أخوانك، مع إخوانك، وأراد أحدهم أن يتكلم، طيب فين واجب النصح؟ يعني هب أن أنا أمشي مع أخي وبدأت أثرثر في الكلام وأغتاب وهو يستمع، أين واجب النصح؟ أين حق الأخوة؟ لما لم نتناصح فيما بيننا؟ وبدلا من أن نتكلم في أمر لا يعود علينا بأي منفعة نتدارس مسألة. يعني مروحين في سيارة أو جايين في سيارة وثلاثة أربعة ماشيين، والله في أمر ضروري خاص بالدنيا نتكلم فيه بقدر، والله يا أخوان أنا بعمل مشروع كتو 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 وبستشركم، خلاص فرغنا من هذا ننتقل لما يعود علينا. لما لم نطرح مسألة درسناها في كتاب أو في مجلس علم أو يكون معنا كتاب قرأناه قبل ذلك نعيد قراءته، ما المانع؟ ما هو اللي قال الحسن البصري لما قال نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الله يبارك فيكم، مسألة اللسان مسألة خطيرة، والحديث بين أيدينا، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقبل أن تتهم بأي كلمة فكر في هذه الكلمة التي ستسمعها لأخيك، هل هي من الخير الذي ينبغي أن يقال، أم أنها من الشر الذي ينبغي أن لا يقال، أم أنك شككت فيها وما شككت فيه فتوقف. فعلت ذلك يرجى من ورائك الخير. أما أن تترك للسانك العنان تتكلم بكل شيء وفي أي شيء وفي كل وقت لن تفلح، لن تفلح مطلقا. ورحمة الله على سلفنا الصالح الذي كان الواحد منهم يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. يقول وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى، فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي شرح حديث قل آمنت بالله ثم استقم، وخرج البزار في مستد من حديث أبي اليسر أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخل الجنة، قال أمسك هذا، وأشار إلى لسانه فأعادها عليه، فقال ثكلتك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وإسناده حسن. والمراد بحصائد الألسن جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. أي والله، ولكن بقى البلية العظمى، يعني لو أنا مثلا زرعت زرعة وأهملته وعند الحصاد ما أعطتني شيء، ممكن هعوضها الزرعة الجاية، وهذا واقع. طيب فكيف إذا كان الخسران في أرض المحشر؟ هي دي البلية يا أخوان. والله لو كل إنسان فينا أمعن النظر وتفكر لا توقف كثير عما يفعله من المحرمات. يبقى باللسان نزرع نحصد خيرا خير شرا شر، والإشكالية لا يتمكن أحدنا من الاستدراك، وده أخطر شيء في الموضوع. في الآخر لن تستدرك ما فاتك. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. خرجه الإمام أحمد والترمذي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وخرجه الترمذي ولفظه: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. كلمة لا يرى بها بأسا أي لا يعرف مدى حرمته، أما أصل الحرمة هو يعلمه. وعلشان كده ضابط الغيبة ما يغيبش عنك، ذكرك أخاك بما يكره. طبعا جه السؤال من الصحابة: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا ما افتريت عليه ولكن ذكرت ما فيه وهو يكرهه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يقل فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أعظم. وحسبنا حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري، لما قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا. يقول الرواء: وأشارت بيده أي قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة وهي ما قالت، ده هي أشارت. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزدتهم. زي بالضبط كده، أنا بذكر الشيخ أحمد بيذكر بيقول لي فلان، قلت له الله يهديه الله يصلح حاله. غيبة، غيبة مشايخ. ولعل ذكرت لكم مرة وأعيده لأسمع نفسي: أي واحد فينا بيطلب علم ولم يشعر بتقدم كل يوم يقف ويبحث عن الخلل فيه، لازم، وإلا هتخسر. لازم كل يوم أرتقي في طلب العلم، إما أرتقي بكثرة الحفظ، بكثرة الفهم، بكثرة العمل. أما أنني واظب على الحضور وأنا كما أنا، وبعدين طب نهايتك إيه؟ لن تفلح. انتبه، الله يبارك فيكم، حتى يكون للعلم ثمرة مؤثرة علينا. إياك ثم إياك أن تسترسل بالكلام في ضوابط معينة. أنا قابلت ولدي أريد أن أتكلم معه في حدود، أريد أن أطمئن عليه، كيفك كيف أحوالك كيف أهلك لعلكم بخير فقط. عنده مريض، كيف حال مريضكم؟ لعل الله شفاء، نأمل أن يشفيه الله، وانتهت. أما الاسترسال في أمور خاصة فيما يثار من شائعات، فيما يثار من بعض الأخبار، فيما يخص الدولة من أمور لا نتمكن من الوصول إليها ولا معرفة حقيقتها ونتكلم فيها بغير علم، لا يا أخوان، تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. استرسال في الكلام دون ضوابط ودون النظر إلى المآل هتخسر كثير. ولعلكم تذكرون رجل من أهل العلم وكان من تلاميذ وكيع بن الجراح، يقول: لازمت وكيعا 15 سنة ما رأيته يحدث من كتاب قط، إنما من حفظه. دي فوق الخيال، يعني يحدث 15 سنة من حفظه، ويحدث ايه ده؟ كله حدثنا وأخبرنا فلان عن فلان، ويأتي بالسند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة، قال كذا. يقول: فقلت له يوم: يا إمام، هل من دواء للحفظ فيه عقار أشربه للحفظ؟ فقال له وكيع: إي والله، إن وصفته لك أخذته؟ قال: نعم. قال: ترك الذنوب ما تركت أدوى منه. ترك الذنوب. وأيسر شيء يجعل العبد يقع في الذنب اللسان. اتق الله ربك وأمسك عليك لسانك، واعلم أن بكثرة الكلام حتما ستزل، حتما ستزل. والله لا بد من الكلام، أتكلم بضوابط. أنا ماشي أنا وبعض إخواننا في طريق معين ونريد أن نقطع الطريق بالكلام، خلاص يا أخي الأمر سهل ميسور خالص، أحدنا يقرأ والآخر يستمع إليه، نراجع مسألة معينة، نتكلم في قضية، حتى مسألة مواريث، يبقى نستغل الوقت فيما يعود علينا بنفعه. أما الذي نراه يعني خاصة مثلا وشكنا على الانتهاء من الحديث، فأنا كرجل تربوي بأعطي 5 دقائق أو 7 دقائق، وده عملية نافعة ليبدأ كل واحد فينا يستجمع نشاطه ويغير من هيئته حتى يستوعب المادة المقبلة. طيب 5 دقائق دوت و10 دقائق، كم من كلمة خرجت من ستحاسب عليه؟ كم ده اللي عاوزين إخواننا نتربى عليه ونرتقي إليه. فضل شخصي. أقعد عليه شخص. محنا طبعا طبعا مبحث الغيبة مبحث مهم جدا، والعلماء جوزوا الغيبة في 6 أمور، من جملتها ما كان يفعله علماء الجرح والتعديل من الكلام عن الرجال، ولكن كانوا يتكلمون عن الرجال بحد، ولكل مقام مقال. يعني هل يا ترى يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل ما كان لهم إلا الكلام عن الرجال كلما في مجلس احضر فلان واحضر فلان؟ لا، كان إذا سئل عن فلان خلاص فلان مبتدع وانتهى الأمر. كذلك يعني في مصرنا الآن المبتدعة أصبحت أعيانهم معلومة، والكلام عنهم لا نقول إنه يعني يؤدي إلى المال، لا، الكلام عنهم واضح. طيب ما الداعي أن تعيد الكلام والمقام لا يقتضي ذلك؟ ما الداعي؟ لكل مقام مقال، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. وحذاري، الله يبارك فيكم، يعلم الله ما أقول هذا الكلام إلا بالنصح لي ولكم، حذاري أن تتعدل في الحكم على أحد بخلاف أنه من أهل السنة كمبتدع أو فاسق أو ظالم إلى غير ذلك، وليس عندك حجة أوضح من شمس النهار. إياك، لست أهلا أن تتكلم في هذا الباب، وإن كنت أهلا خبرنا، فطالما لست أهل فيجب عليك أن تكون متبعا لمن هو أهل لهذا الأمر. أما أنك إذا وجدت شخصا فيه كذا أو رجل فيه كذا تعدلت وأطلقت الحب، ده مش علم يا أخي ولا دين، دي شهوة وهوى في النفس، فاحذر. قال الله عز وجل لنبيه داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وخد بالك الفرق بين اتباع الهوى وبين اتباع الحق قليل وعزيز، قل من يفطن إليه. يعني ممكن أنت تتكلم بالكلمة حملك عليها هواك وأنت تظن أنك ما ابتغيت إلا الحق. طيب كيف أفرق؟ استشر يا أخي، استشر من هو أعلم منك، وقل له: والله أنا بأدرس في مكان كذا وكذا، هل يجوز لي أن أتكلم عن فلان وفلان؟ ما أصبح دلوقتي الفيسبوك والله يا أخوانا يكتب فيه كلمة صبي أغمار وصف كبير عليهم، وصف كبير عليهم، دولة لا يفقهون أي شيء، وما حملهم على الكتاب إلا الهوى، أقسم بالله. لأن ضوابط الكلام في الرجال وعلم الجرح والتعديل قل من يتمكن من هذا العلم، قل. وكثير من المعاصرين في الوقت الحاضر إذا تكلمتهم فيما نسب إليهم يتبرؤون، يقول: ما قلنا هذا. ولكن أصبح صبي أغمار قلوبهم فيها من المرض ما لا يعلمه إلا الله، بدأوا يأخذون كلام بعض أهل العلم على العموم ويسقطونهم هم على الشخوص. والله هو الموعد، ومن أجل ذلك نقول لي ولكم: إذا تكلمت عن إنسان بغيبة وبانتقاص والإنسان لا يعلم أنك تكلمت عنه، السؤال بقى: هل بجهله بكلامك عنه يرفع عنك التبعة أم لا يرفع عنه؟ خلاص عرفها بقى، ما بالك يبقى أنا تكلمت عن الشيخ وهو لا يعلم، هل معنى ذلك أنني لا أحاسب؟ من قال الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. افطنوا إخواني معشر المسلمين قبل أن يأتينا الموت، ونريد أن نستدرك ما فاتنا من خطأ ومن طول لسان وعدم ضبط وحكمة لا نتمكن. ألا أخبرك بملاكي، وفي رواية بملاكي ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك، وإذا أطبق الإنسان شفتيه لن يتمكن. ده الشيء المعلومة الغريبة بقى، إن أقوى عضلات في جسم الإنسان عضلة الفكين. لو أنت حسبت الحركة الفكين في وأنت بتاكل طق، خلينا مثلا عش ناشف، شوف كم لقمة واللقمة اتفرمت في كم ضغطة، واحسب بقى طول عمرك. أقوى عضلة في جسم الإنسان عضلة الفكين، حتى لا يعتل أحد: ده أنا والله تكلمت رغم أنفي. إزاي؟ ده الأصل في الفم الإغلاق. لو قلت نظرت رغم أنفي تقبل من وجه، سمعت رغم أنفي تقبل من وجه، أما أنك تكلمت رغم أنفي لا، مرفوض. فمسؤولية الكلمة مسؤولية عظيمة، حري بكل طالب علم أن يتقي الله ربه. ويمسك لسانه قبل أن يندم ولا ينفع الندم. نعم. أصل يعني في الفترة الأخيرة سمعنا كلام من الشيخ فلان في الشيخ فلان من بلاد الحجاز، وطبعا الفيسبوك عزنا ما لهاش رئيس، بدأ الكل يتناقل، والدرجة أنا مش هسمي شخوص. تضحك ليه؟ مش عاجبك كده معايا يا شيخ؟ مش هسمي شخوص. بعض من تكلم فيه أنا بشرح كتابه، واخبرك فجاني واحد قال لي نريد أن نقف هذا الكتاب. قلت لما؟ قال الشيخ تكلم فيه فلان. طبعا وقفت، أخذني العجب وعجب العجب. الله يبارك فيكم، لا تتعجلوا، يسلم ظهرك من أعراض الناس خيرا لك، خيرا لك. قالوا الشيخ فلان يتكلم فلان، ازاي يا اخوان؟ قالوا اهو اسمعوا، جاب لي صوت مسموع. فطبعا قلت له طب امهلني اسبوع، واتصلت باخواننا في بلاد الحجاز على يعني صله وثيقه بمن تكلم وبمن تكلم فيه. ثم اخواننا وضع كتب، انا بشرح كتب الشيوخ. فرد علي قال لي لا تلتفت حظ نفس، جزاك الله خير وانتهى الامر. يبقى لابد من التريث يا محمد يا ولدي، لازم لا اتعجل، اتثبت. اما الخاصه تتثبت لانك لا تعلم شيئا عمن تكلم فيه، ما علمنا عنه الا الخير. اما اذا ظهر امامك افعالهم، ظهرت امامك افعاله والامر واضح جلي وتكلم فيه الموثوق به، خلاص. لذلك مساله الكلام في الرجال وتجريح القوم خطيره جدا، يعني من اخطر شيء تكلم فيه اهل العلم، لدرجه كانوا يتكلمون في غايه الحذر والخوف، ولولا ان الدين امرهم بذلك ما اجترؤوا ان يتكلموا. برضو نفس الطريق قبلك، يعني ما فعله الرضواني في حق بعض أهل العلم بأي حق؟ يعني لما بدأنا نوجه النظر وقلنا له هذا لا يحل لك، توقف وعلى أي شيء تكلمت؟ قال لك على فتوى الشيخ صالح في حكام الجزائر. طب هل يا ترى أنت قرأت السؤال وقرأت فتوى الشيخ، أو وقفت عليها وناقشته ونظرت إليه هل عنده حيثيات في مقال ولا لا؟ أوضح شوي لك معايا يا شيخ علاء. الحاكم يا شيخ رضا الذي يحكم بغير شرع الله ممكن يكون كفر كفر أكبر ولا لا يمكن؟ ها؟ رد علي. صح يا مشايخ؟ ورد ولا مش ورد يا شيخ؟ ورد يا مشايخ؟ ورد. يبقى ممكن الحاكم بغير ما أنزل الله يصدر منه أو يتحقق فيه وصف بهذا الوصف كفر كفر أكبر مهد عن منه. هل يا ترى الشيخ لما تكلم بهذا الكلام، هل يا ترى كان عنده مبررات؟ أم أنه كما قال الرضواني ده تكفيري؟ الأمر مش سهل، ولكن أنا أقول لكم وأنا محتك، ولا أريد أن أقول ما درجة احتكاكنا بمن بمصر وبمن خارج بمصر، اجعلوها لله. تريثوا ولا تتعجلوا، حظ النفس والهوى والمصالح لها دور كبير. فرجائي كن بعيدا حتى لا تنزلق قدمك. فهم شحالة؟ فهم مولد؟ أتريث يا أخواني، أقول لكم ولن أفصح أكثر من ذلك، الهوى وحظ النفس والمصالح لها دور كبير، فيجب علي أن أتريث، ولا يعني كما يقول أسيح مع السائح، لا، الأمر أمر دين، وقل من يسلم من حظ النفس، قل، وطول ما أنت بعيد ومقبل في الطلب ومقبل على طاعة ربك أسلم لك، وانظر إلى من انشغل بهذا إلى أين وصل وإلى أي شيء سيصل، خسران وخيبة. يعني الذين يكتبون على الفيسبوك، هات واحد منهم بس وبقولها لك هون وفي معرض التحدي، قل له تعال، مجيء الاستواء في القرآن جاء على أوجه، ما هي وما معنى؟ ما احنا يا شيخ حسن بنعد طالب علم ليرد على أهل البدع، قل لي، اسألوا بس كده عن معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، أربع مراتب، ما هي؟ والله لن يبقى، وتجده يعني في الكتابة والطعن في القوم والثناء على من لا يستحق الثناء وحيد عصري. طب وبعدين؟ والنهاية، فرجاء الله يبارك فيكم تقضوا بالكم شو كويس. نصح فقط، وأنا بقولها لك هوت، وأنا أبرأ إلى الله من أي رجل يخالف كلامي في هذا الأمر دون بينة وسند. انشغل بنفسك، نصيحة من أخيك، ولا تلقي بالا لغير ذلك، دعك مما يقول حرصا على السنة ودفعا عننا، وهل أنت أغير عن السنة منا؟ لا والله، أقل شيء حسن الظن بك أنت مثلنا ونحن مثلك، أما أن تتطاول على الناس وتبدأ تتكلم في حق فلان حتى وصل به السفة وقال له ده إنه حمار وكلب، حمار وكلب، وأنت باعتبار كونك تفك الخط أقصى شيء نصفك به إن أنت تفك الخط، ومن وصفته بأنه حمار وكلب معلوم لدى العالم الإسلامي بأنهم من أهل العلم، وانت وصفك بتفك الخط، ده يعني ايه، رفعناك شوي، ومع ذلك قال عنه حمار وكلب. وآخر يصعد على المنبر وهو من أشد الناس بعدا عن الاستقامة وبرضه يتكلم في الناس، خطأ يا أخوان، خطأ كبير. ولعل في بعض المواقف تكلم في حقنا أقوام أقسم بالله ما نطق بكلمة صدق واحدة، ومع ذلك التزمت الصمت ولم أتكلم بحرف واحد، فإن فهمها عجز لا يعنيني، فهمها غير ذلك لا يعنيني، النتيجة أصبح كيده في نحره حتى كف عن الكلام، والله هو الموعد، والله ما يعني جاءني مرة أربعة واحد تل واحد تل واحد بيعتذروا عما صدر منهم في حق، قلت له شوف ما تضيعش وقتك، الله هو الموعد، لأنك تتكلم بهوى وبدون سند خلاص القيامة تضمنه، والله يفصل بيننا، لأن كلامك على رجل من أهل العلم له دعوة وله ذكر وله اسم مسموع وتأثير، ده مش هين، أمر مش هين. عشان كده رجاء يا محمد يا ابني لا تشغلوا أنفسكم بهذا الأمر، وقبل أن تتكلم استشر يا شيخ، والله واحد سألني عن فلان أذكر ما فيه مما قاله أهل العلم أن أمسك علي لساني. يريت يا أخوان يريت، الله يبارك فيك، حتى لا تضيع وقتك وتنشغل بما لا يعنيك، والنتيجة صفر اليدين. يعني الوقت الذي يقوم هذا الأحمق بتضييعه على الفيسبوك وكتابة، ويكتب كل يوم يكتب له مثلا 3-4 صفحات، أين طلب العلم؟ الإنسان فينا عشان دلوقتي يجد وقت بيبقى على حساب النوم حتى يتمكن من الفراغ مما أموت به من الواجبات، وانت جالس للنهار تكتب والآخر وهكذا. طب ليه؟ ما الفائدة التي جاءت من وراء ذلك؟ لا شيء. ليس معنى هذا أننا نغض الطرف عن المبتدع، لا والله أبدا، ولكن الأصبح دلوقتي كل من هب ودب يتكلم، والمصيبة الشيخ بيتكلم في قضية عامة، لا ده يقصد فلان وفلان 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 وفلان. يعني واحد مرة بيتكلم مع واحد كان بيحضر لنا، فبقول له ما عادش بتحضر لعادل ليه؟ قال له أصل عنده طامات. قال له طامات ولا طامة؟ قال له طامات. قال له جمع؟ قال له جمع. قال له أذكر واحدة فقط. ما فيش. وليس معنى هذا تبرئة، لا والله، ولكن هكذا صاحب الهوى، هي دي طبيعته، هو عنده هوى لابد أن يتكلم. ربنا يبارك فيكم، وما هي إلا سويعات، ونرحل جميعا إلى الله، وعند الله تلتقي الخصوم. ورحمة الله على سفيان حينما قال ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. عشان كده تجد دايما الكلام بدون ضوابط يحمل المتكلم على الخوض في العرض وفي التصرفات الشخصية. طب أنا مثلا يعني حصل مشكلة بينه وبين محمد ابني، مشكلة، طيب أحمد بأي حق يتكلم دون أن يجلس بيننا ونأذن له ونحكمه؟ هب أن نروح قلت له يا شيخ أحمد أخوك محمد فعل بي كيت وكيت 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 وكيت، خلاص تكلم، والله عز وجل حكم عدل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله يا أخوانا الذي جعل الإنسان يصبر أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وإلا لو كان غير ذلك لفعلنا الأفاعيل، ولكن خلاص الله لا يخفى عليه شيء، دافع عن نفسك أمام الله سبحانه وتعالى. نفرغ من الحديث. يقول وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبد لسانه، فقال عمر ما غفر الله لك؟ فقال أبو بكر هذا أوردني الموالد. وقال ابن بريدة رأيت ابن عباس آخذا بلسانه وهو يقول ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. قال فقيل له يا ابن عباس لما تقول هذا؟ قال إنه بلغني أن الإنسان أراهقا ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. وكان ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إله ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال الحسن اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت وإذا عف عفت. وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن أبي كثير ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. وقال المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه الدر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار، وذكر أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 29، وفيه عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ودروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم على أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وصل بنا الكلام إلى قول الحافظ ابن رجب، وقوله أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل من جوف الليل. ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل، وخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. قوله هنا أي الدعاء أسمع، المعني بالسماع هنا سمع الإجابة وليس سمع الإدراك. كما تعلمون أن السمع نوعان: سمع إدراك اللي هو إدراك المسموعات، وسمع الإجابة أي يدرك ويستجيب، كما قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالسمع هنا سمع إجابة. وخرج ابن أبي الدنيا ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصلاة أفضل؟ قال: جوف الليل الأوسط. قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر المكتوبات. وكما تعلمون حضر، دبر المكتوبات هل يا ترى المراد به بعد أن يفرغ المسلم من الصلاة ويسلم التسليمتين يدعو، أم بعد أن يفرغ من التشهد ويستعيذ بالله عز وجل من أربع يدعو؟ على قولين لأهل العلم. والراجح دبر الشيء أي نهايته قبل الخروج منه، فرجح بعض أهل العلم أن المراد بدبر الصلوات أي بعد الفراغ من التشهد والاستعاذة من أربع، ثم يدعو المسلم بما شاء له أن يدعو. وإن دعا دبر الصلوات أي بعد الفراغ من التسليمات فالحديث يشمله من وجه. فضل شيخ. نعم، طب شوف تأكد من إخوانك لو عدنا صحيح مضبوط. وخرج النسائي من حديث أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير؟ قال: خير الليل جوف. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي مسلم قال: قلت لأبي ذر أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعل. وخرج البزار والطبراني من حديث ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أجوب دعوة؟ قال: جوف الليل. زاد البزار في روايته الآخر. وخرج الترمذي من حديث عمر بن عبسة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وصححه وخرجه الإمام أحمد ولفظه. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الآخر. وفي رواية له أيضا قال جوف الليل الآخر أجوبة ودعوة، أجوبه دعوة. وفي رواية له قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال جوف الليل الآخر. وخرجه ابن ماجه وعنده جوف الليل الأوسط. وفي رواية الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من ساعة أفضل من ساعة إن الله لا يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك؟ وقد قيل إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطهم، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد وسط النصف الثاني وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. كما تعلمون أن وقت الليل في شريعة الإسلام يبدأ بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، يعني تحسب غروب الشمس على كم وتنظر إلى الفجر على كم يؤذن، المسافة بينهما، هذا هو الليل في شريعة الإسلام. فنصفه تقسم الوقت على نصفين وتضيف هذا الناتج القسمة على وقت غروب الشمس أو تطرحه من وقت طلوع الفجر يكون نصف الليل، وإن قسمته على ثلاثة يكون ثلث الليل وهو الوقت الذي ينزل فيه ربنا عز وجل. طبعا يا أخوانا مسألة قيام الليل فضائله والحث عليه لا يخفى على أحد، ولكن الإشكالية التي يصاب بها الكثير هو عدم المداومة على قيام الليل وإن قلت عدد الركعات. يعني كلنا أو إن شئت تقول الأغلبية ينشط في رمضان في صلاة التراويح، ويجتهد البعض في العشر الأواخر من رمضان، والإنسان يكاد يكون في رمضان مسألة التراويح والاجتهاد في العشر الأواخر من الشهر هذا أصبح بفضل الله شيء يعني مألوف عندنا واعتدنا عليه، ولكن الخلل الذي يقع فيه الكثير منا أنه بعد انقضاء رمضان يبدأ يترك المسلم قيام الليل. ودائما الإنسان كلما كانت تصرفاته تتفق مع إمكانياته كان أقرب إلى الصواب والديمومة. بمعنى إيه؟ وقت قيام الليل على قولين لأهل العلم، القول الأول من بعد المغرب حتى الفجر، ده قول ودي رواية عند الإمام أحمد. القول الثاني أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، وهذا الوقت مجمع عليه. كون أوله أوسطه آخره الفضل هذا أمر فيه إن شاء الله يسير. طيب، هب أن الإنسان منا عجز أن يقوم في وسط الليل أو في ثلث الليل، وهذا هو الغالب، ما الذي يحول بينك وبين أن تشرع في صلاة الليل بعد العشاء مباشرة في بيتك؟ لذلك كلما روض المسلم نفسه على الطاعات وترفق بنفسه كلما ثبت ودامت عبادته. يعني بمعنى كده لو خدنا مثلا كلنا وخدنا متوسط أعمارنا ممكن نقول المتوسط مثلا 32 أو 35، فينا من شارف 60 وفينا من 24، فقلنا متوسط 32. 32 سنة يعني معناها أنك تصوم رمضان مذ 17 سنة، يعني مر على صومك لشهر رمضان 17 سنة، ويعني من باب حسن الظن وكذلك التراويح والتهجد. ومع ذلك لو طرحنا سؤال من الذي صلى قيام الليل البارحة الجواب معروف. طب لابد من البحث عن سبب، لازم، لأن قيام الليل يعني فضائله في غاية العجب. ولا يليق أبدا بطالب علم أبدا أن يكون ممن يتخلف عن قيام الليل أبدا، له تأثير عجيب وخاصة في طلب العلم. طيب، منذ 17 سنة وأنا وأنت نصلي التراويح والتهجد ومع ذلك ننقطع بعد رمضان ولا نعود إلا مع رمضان؟ لا. يقول العبد الصالح ثابت البناني وعتبة الغلام، هذا القول مأثور عنهما، وثابت البناني وعتبة الغلام من تلامذة أنس بن مالك، يعني من كبار التابعين، يقول كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. إيه معنى المقولة دي؟ معنى هذه المقولة أنه بدأ يجاهد نفسه على العبادة بكل أنواعه، واستمر في المجاهدة فترة طويلة من الزمن. بعد أن وصل إلى هذه الفترة بدأ يشعر بلذة في العبادة فخف عليه مجاهدة النفس، وده الإشكال اللي عندنا. يعني العبد يا أخوانا لو وصل لمرحلة أن يتلذذ بطاعة الله من العزيز أن يتخلى عن الطاعة، بدليل أي إنسان فينا بيتلذذ بأي شيء حسي بيعوده. يعني أنا بتلذذ بشرب الشاي بطريقة معينة بعود، أخونا بيتلذذ بطعام معين بيعود، وده طبيعة البشر يتلذذ يعاود فعل ما يتلذذ به. كذلك العبادة يا أخوان، أي إنسان فينا وصل في الصلاة، والصلاة بالذات، أو في قراءة القرآن أو في طلب العلم أو في الذكر، إلى مرحلة التلذذ من العزيز أن يتركها. ومن أجل هذا نقول ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب أدوم الأعمال وإن قل. تقلل من قيام الليل ومع الاستمرارية ستصل إن شاء الله إلى التمام في قيام الليل وتستلذ به، حتى إن تصدق الله عز وجل عليك ليلة وضرب على أذنيك ما استيقظت ستعاود القيام في نهار الليل، في نهار اليوم، أي بعد الضحى. وبناء على ذلك أكرمكم الله، نريد من كل واحد منا اللي هو يجد في نفسه ضعف عن القيام في وسط الليل أو في الثلث الأخير، تصلي العشاء وترجع إلى دارك، استعن بالله وابدأ في قيام الليل. ولكن أهم شيء الديمومة، يعني الاستمرارية، حتى لو أنك بدأت كل ليلة بعد العشاء بركعتين فقط ثم الوتر. والإمام أحمد لما سئل عن رجل يترك الوتر قال فاسق ترد شهادته، مع أن الوتر من المستحبات وليس من الواجبات، ولكن له شأن عظيم. يبقى تبدأ بركعتين بعد العشاء، ولو استمررت على هاتين الركعتين لمدة شهر فلا بأس بذلك. احنا نريد ان نروض النفس البشرية على قيام الليل، يعني نريد ان نصل لمرحلة ان قيام الليل هذا نفسنا اعتادت عليه كما تعتاد على الفرائض والواجبات، كون انه يفكر في تركه لا. يعني لو خدت لك شهر ركعتين، وبعد الشهر، بعد أن قضى الشهر بدأت في شهر آخر وزدت الركعتين 4، واستمررت على 4 شهرين بعد الشهر الأول فيكون المجموع 3، بعد 3 أشهر زدت 4 إلى 6، واستمررت على 6 أشهر 3 أشهر بعد 3 الأول، ثم بعد ذلك نقلت 6 إلى 8 واستمررت عليها حتى دخل عليك شعبان. سيدخل عليك رمضان ومسألة قيام الليل عندك شأنها شأن أي عبادة، شأن أي سنة راتبة كركعتي الفجر. ولكن الإشكالية يا أخوانا التي تفوت على كثير من طلب العلم هو الإهمال وعدم حمل النفس على الطاعة وعدم مجاهدتها. يقول عتبة الغلام: كابدت العبادة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. لذلك لو استعرضت ما كان يفعله سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم في مسألة النوافل خاصة في الصلوات يأخذك العجب، ويعني وأشد شيء يجعلك تعجب أن كثيرا من هؤلاء القوم مقطوع لهم بدخول الجنة، ومع ذلك كانوا يأتون بصلاة ما يعجز عنه الإنسان. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخل عليه البغاة وفعلوا به ما فعلوه قاتلهم الله. قالت زوجه نائلة بنت الفرافصة: قتلتموه؟ ووالله وإن كان يحيي الليل كله بركعة يقرأ فيها القرآن كله. وهو مقطوع له بدخول الجنة، وغيره كثير كعبد الله بن عبد الله بن عباس المعروف بالسداد بالسجاد، والزبير بن العوام، وغيره كثير. كل هذا يا إخواننا جاء بالتدرج وبمجاهدة النفس البشرية. والإنسان فينا دائما كلما كما قلت في أول الكلام كلما كان إقباله على الطاعة يتناسب مع قدراته كلما استمر ولا يشعر بملل ولا بضجر. لأن النفس البشرية إن حملتها على طاعة ما تستطيع أن تتحملها بتنفر من صاحبه، وإذا نفرت النفس البشرية فهي كالبغل الشموس لا يقف حياله أحد. فنتقي الله ربنا ويبدأ كل واحد فينا يجاهد نفسه ويحملها على الصلاة بالليل والناس نيام. أيضا بمناسبة دخول شهر رجب، وكما تعلمون هو من الأشهر الحرم، ولم يرد في فضله من الصيام إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم. فإذا خص الإنسان شهر رجب بشيء من الأيام دون غيره لأنه من الأشهر الحرم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودلوة سنان؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. طبعا يا أخوانا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لها دلالاتها، وحينما يتكلم بكلام صلى الله عليه وسلم فقد أوتي جوامع الكلم. فحينما يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والحديث الآخر بني الإسلام على 5، ديت لها دلالة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بالبيت، بني على 5 أركان، والحديث الذي بين أيدينا عموده الصلاة، أي ليس له شيء يحمله ومن الأعمدة إلا عمود واحد وهو الصلاة. طيب الشيء بقى اللي هو البديهي، إذا سقط هذا العمود هل يبقى من الأمر شيء؟ لا يبقى من الأمر شيء. ألا فليفتن القوم إلى مثل هذه النصوص. وفي رواية للإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن ابن غن عن معاذ قال: قال لي النبي الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة السنام. قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن دلوة السنام منه الجهاد في سبيل الله. إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا برت قدم في عمل يبتغى فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كدبة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء: رأس الأمر وعموده وذروة سنمه. فأما رأس الأمر، ويعني بالأمر الدين الذي بعث به وهو الإسلام، وقد جاء تفسيره في الرواية الأخرى بالشهادتين: فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في شيء. وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده، الفسطاط اللي هي الخيمة، فهو الصلاة، وفي الرواية الأخرى: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقد سبق القول في أركان الإسلام وارتباط بعضها ببعض. وأما ذروة سنمه وهو أعلى ما فيه وأرفعه فهو الجهاد، وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء. وقوله في رواية الإمام أحمد: والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا غبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، يدل على ذلك صريحا. وفي الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. يرد على هذه النصوص بعض الإشكالات. الإشكال الأول وهو من أقواها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأرفعها بدرجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخيرا لكم من إنفاق الورق والذهب، وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فدل هذا الحديث دلالة صريحة على أن ذكر الله أفضل من الجهاد، والنصوص التي بين أيدينا تبين أن ذروة السلام وأفضل شيء هو الجهاد. قال الإمام ابن الدقيق العيد وغيره من أهل العلم: وليس ثم تعارض بين النصوص. ووجه ذلك أن الجهاد وسيلة وذكر الله غاية، ولا تعارض بين الوسائل والغاية. بمعنى إيه؟ النصوص التي جاء فيها ذكر أن الجهاد ذروة السلام وأفضل شيء تحمل على الوسائل، يعني أفضل الوسائل في شريعة الإسلام الجهاد. يبقى الجهاد ليس مقصودا لذاته، بل مقصود لتكون كلمة الله هي العليا. وأما ذكر الله عز وجل فهو مقصود لذاته. يبقى النص اللي ورد اللي هو: ألا أخبركم بكذا؟ قال: ذكر الله، أي هذا باعتبار المقاصد. والنصوص الواردة في فضائل الجهاد باعتبار الوسائل. اتفهمت يا أخوان؟ يبقى باعتبار الوسائل الجهاد أفضل شيء. طب باعتبار المقاصد والأهداف ذكر الله عز وجل أفضل شيء، بدليل أن اتفق كلمة العلماء على أن في وقت من الأوقات لو كان الدين كله لله ورفعت شريعة الله يبقى الجهاد يعطل. هنجاهد ليه؟ لأن العلة التي من أجلها نجاهد تحققت، يبقى أصبح من الوسائل. أما ذكر الله فهو على الدوام لأنه مقصد وهدف وهو من أجل العبادات. وقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا، إلى آخر الحديث. طبعا يا أخوانا والإنسان بينبه على هذه الأشياء، وأرجو يعني أن تتسع الصدور. عليكم السلام. عليكم السلام. مسألة عدم ضبط اللسان وعدم التفكر فيما يقال قبل أن يقال، المسألة دي لازم تكون مضبوطة عندي وعندك. مسألة الكلام، ولن يتمكن المسلم من ضبط لسانه بالكلام إلا إذا وقف على خطورة الكلام. العقيدة كما لا تخفى عليكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأي كلمة تصدر من العبد لا بد أن تكتب إما في الحسنات وإما في السيئات، ما يوجد عندنا بين بين أبدا. لذلك مسؤولية الكلمة على صاحبها أعظم بكثير من مسؤولية العين ومسؤولية الاستماع. وانتبه لدي كويس، لأن فعلا لما ننظر إلى واقعنا مشينا أنا وعلاء وأحمد وأحمد ومحمد ابني وابني ومشي، وبدأنا نتكلم ونسمع وتكلمنا كثير. طيب الكلام الذي تكلمنا هل هو منضبط؟ وهل هذا الكلام عندك غلب الظن أنه سيكتب في ميزان الحسنات؟ طيب هل يا ترى قبل أن تتكلم لتشبع شهوتك أو لترضي من يستمع إليك أحكمت أمرك ونظرت في الكلام الذي تقوله؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الشافعي: هذا الحديث أصل يجب على كل من يتكلم أن ينظر في كلامه قبل أن يتكلم. وطبعا أكرمكم الله مما هو معلوم أن أي إنسان فينا سيتكلم يعلم ما سيتكلم به قبل أن يتكلم، صح؟ يعني أنا قبل أن أقول لك الكلمة أنا أعلم ما أقول أو أعلم ما سأقول لك. ومن أجل ذلك تجد أن الرب سبحانه وتعالى لما خلق فينا السمع والبصر والكلام والفرج خلقهم على طريقة تتناسب غاية التناسب مع التشريع في منتهى الدقة. واسمع مني، الأذنان الأصل فيهما الانفتاح، كل واحد فينا ماشي ودانه مفتوح، ومن أجل ذلك جاء الشرع المطهر وحاسبك على ما تسمعت لا ما سمعت. وفرق كبير بين أن تستمع وبين أن تسمع، وبين الاستماع وبين السماع. الاستماع أي تتعمد أن تسمع، أما السماع يأتيك السماع دون أن تشعر، أو بمعنى أدق لم يكن لك فيه دخل. فمن أجل هذا إذا استمعت إلى المحرم تحاسب، أما إذا سمعت إلى محرم لا شيء عليك. لما؟ الأذنان الأصل فيها الانفتاح، وكذلك العينان الأصل في العينين الانفتاح، ولكن الله عز وجل لما جعل الأصل في العينين الانفتاح جعل للعينين غطاء وهو الجفن، وجعل العينين في الرأس والرأس على العنق يدور يمينا وشمالا وفوق وتحت، كويس؟ ومن أجل ذلك عفى الشارع عن النظرة الأولى وهي نظرة الفجأة أو الفجاءة، أما الثانية فلا بد أن تحاسب. يبقى النظرة الأولى لأنك نظرت من خلال أصل الجبلة الأصل في العينين الانفتاح. طيب نظرت ووقعت عينك على المحرم، اصرف بصرك إما بإطباق الجفنين وإما بإضارة الوجه. يبقى عفى الشارع لا، كما في الحديث سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة، قال اصرف بصرك. ده بالنسبة للعينين، وقبلها للأذنين. طب بالنسبة للسان، الأصل في الفم الإغلاق مش الانفتاح، مضبوط؟ وجعل ربنا عز وجل في الفم الشفتان، إذا أطبقتا لن يتكلم اللسان بكلمة واحدة. يبقى بناء على ذلك مسؤولية الكلمة بتختلف عن مسؤولية النظرة، بتختلف عن مسؤولية الاستماع. خد بالك كويس، يبقى الإنسان فينا قبل أن يتكلم يفكر ويحكم أمره فيما يريد أن يقول، رب كلمة كما سيأتي الحديث لا تلقى لها بالا يكون فيها هلاكك. فالميزان يثقل ويخف بمثقال الذرة. ومن أجل ذلك أكرمكم الله، يجب على كل طالب علم وجوبا عينيا أن يحكم أمره في أمر الكلام. يعني ماشي مع أخوانك، مع إخوانك، وأراد أحدهم أن يتكلم، طيب فين واجب النصح؟ يعني هب أن أنا أمشي مع أخي وبدأت أثرثر في الكلام وأغتاب وهو يستمع، أين واجب النصح؟ أين حق الأخوة؟ لما لم نتناصح فيما بيننا؟ وبدلا من أن نتكلم في أمر لا يعود علينا بأي منفعة نتدارس مسألة. يعني مروحين في سيارة أو جايين في سيارة وثلاثة أربعة ماشيين، والله في أمر ضروري خاص بالدنيا نتكلم فيه بقدر، والله يا أخوان أنا بعمل مشروع كتب وكتب وكتب وبستشركم، خلاص فرغنا من هذا ننتقل لما يعود عنه. لما لم نطرح مسألة درسناها في كتاب أو في مجلس علم أو يكون معنا كتاب قرأناه قبل ذلك نعيد قراءته، ما المانع؟ ما هو اللي قال الحسن البصري لما قال نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الله يبارك فيكم، مسألة اللسان مسألة خطيرة، والحديث بين أيدينا، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقبل أن تتهم بأي كلمة فكر في هذه الكلمة التي ستسمعها لأخيك، هل هي من الخير الذي ينبغي أن يقال، أم أنها من الشر الذي ينبغي أن لا يقال، أم أنك شككت فيها وما شككت فيه فتوقف. فعلت ذلك يرجى من ورائك الخير. أما أن تترك للسانك العنان تتكلم بكل شيء وفي أي شيء وفي كل وقت لن تفلح، لن تفلح مطلقا. ورحمة الله على سلفنا الصالح الذي كان الواحد منهم يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. يقول وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى، فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي شرح حديث قل آمنت بالله ثم استقم، وخرج البزار في مستدي من حديث أبي اليسر أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمسك هذا، وأشار إلى لسانه فأعادها عليه، فقال ثكلتك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وإسناده حسن. و والمراد بحصائد الألسن جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. أي والله، ولكن بقى البلية العظمى، يعني لو أنا مثلا زرعت زرعة وأهملته وعند الحصاد ما أعطتني شيء، ممكن هعوضها الزرعة الجاية، وهذا واقع. طيب فكيف إذا كان الخسران في أرض المحشر؟ هي دي البلية يا أخوان. والله لو كل إنسان فينا أمعن النظر وتفكر لا توقف كثير عما يفعله من المحرمات. يبقى باللسان نزرع نحصد خيرا خير شرا شر، والإشكالية لا يتمكن أحدنا من الاستدراك، وده أخطر شيء في الموضوع. في الآخر لن تستدرك ما فاتك. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. خرجه الإمام أحمد والترمذي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وخرجه الترمذي ولفظه: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. كلمة لا يرى بها بأسا أي لا يعرف مدى حرمته، أما أصل الحرمة هو يعلمه. وعلشان كده ضابط الغيبة ما يغيبش عنك، ذكرك أخاك بما يكره. طبعا جه السؤال من الصحابة: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا ما افتريت عليه ولكن ذكرت ما فيه وهو يكرهه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يقل فيه ما تقول فقد بهدت، والبهتان أعظم. وحسبنا حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري، لما قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا. يقول الرواء: وأشارت بيدي أي قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة وهي ما قالت، هي أشارت، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزدتهم. زي بالضبط كده أنا بذكر الشيخ أحمد بيذكر بيقول لي فلان، قلت له الله يهديه الله يصلح حاله، غيبة غيبة يا مشايخ. ولعل ذكرت لكم مرة وأعيده لأسمع نفسي، أي واحد فينا بيطلب علم ولم يشعر بتقدم كل يوم يقف ويبحث عن الخلل فيه، لازم، وإلا هتخسر. لازم كل يوم أرتقي في طلب العلم، إما أرتقي بكثرة الحفظ، بكثرة الفهم، بكثرة العمل. أما أنني واضب على الحضور وأنا كما أنا، وبعدين تبو نهايتك إيه؟ لن تفلح. انتبه الله يبارك فيكم حتى يكون للعلم ثمرة مؤثرة علينا. إياك ثم إياك أن تسترسل بالكلام في ضوابط معينة. أنا قابلت ولدي أريد أن أتكلم معه في حدود، أريد أن أطمئن عليه، كيفك كيف أحوالك كيف أهلك لعلكم بخير فقط. عنده مريض، كيف حال مريضكم؟ لعل الله شفاء، نأمل أن يشفيه الله، وانتهت. أما الاسترسال في أمور خاصة فيما يثار من شائعات، فيما يثار من بعض الأخبار، فيما يخص الدولة من أمور لا نتمكن من الوصول إليها ولا معرفة حقيقتها ونتكلم فيها بغير علم، لا يا أخوان، تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. استرسال في الكلام دون ضوابط ودون النظر إلى المآل هتخسر كثير. ولعلكم تذكرون رجل من أهل العلم وكان من تلاميذ وكيع بن الجراح، يقول: لازمت وكيعا 15 سنة ما رأيته يحدث من كتاب قط، إنما من حفظه. دي فوق الخيال، يعني يحدث 15 سنة من حفظه، ويحدث ايه ده؟ كله حدثنا وأخبرنا فلان عن فلان، ويأتي بالسند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة، قال كذا. يقول: فقلت له يوم: يا إمام، هل من دواء للحفظ فيه عقار أشربه للحفظ؟ فقال له وكيع: إي والله، إن وصفته لك أخذته؟ قال: نعم. قال: ترك الذنوب ما تركت أدوى منه. ترك الذنوب. وأيسر شيء يجعل العبد يقع في الذنب اللسان. اتق الله ربك وأمسك عليك لسانك، واعلم أن بكثرة الكلام حتما ستزل، حتما ستزل. والله لا بد من الكلام، أتكلم بضوابط. أنا ماشي أنا وبعض إخواننا في طريق معين ونريد أن نقطع الطريق بالكلام، خلاص يا أخي الأمر سهل ميسور خالص، أحدنا يقرأ والآخر يستمع إليه، نراجع مسألة معينة، نتكلم في قضية، حتى مسألة مواريث، يبقى نستغل الوقت فيما يعود علينا بنفعه. أما الذي نراه يعني خاصة مثلا وشكنا على انتهاء من الحديث، فأنا كرجل تربوي بأعطي 5 دقائق أو 7 دقائق، وده عملية نافعة ليبدأ كل واحد فينا يستجمع نشاطه ويغير من هيئته حتى يستوعب المادة المقبلة. طيب 5 دقائق دوت والـ10 دقائق كم من كلمة خرجت منك ستحاسب عليه؟ كم ده اللي عاوزين يا اخواننا نتربى عليه ونرتقي اليه. فضل شخص قاعد عليه شخص ما احنا طبعا طبعا مبحث الغيبة مبحث مهم جدا، والعلماء جوزوا الغيبة في 6 أمور من جملتها ما كان يفعله علماء الجرح والتعديل من الكلام عن الرجال، ولكن كانوا يتكلمون عن الرجال بحد، ولكل مقام مقال. يعني هل يا ترى يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل ما كان لهم إلا الكلام عن الرجال كلما في مجلس احضر فلان واحضر فلان؟ لا، كان إذا سئل عن فلان خلاص فلان مبتدئ وانتهى الأمر. كذلك يعني في مصرنا الآن المبتدئة أصبحت أعيانهم معلومة، والكلام عنهم لا نقول إنه يعني يؤدي إلى المال، لا، الكلام عنهم واضح. طيب ما الداعي أن تعيد الكلام والمقام لا يقتضي ذلك؟ ما الداعي؟ لكل مقام مقال، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. وحذاري، الله يبارك فيكم، يعلم الله ما أقول هذا الكلام إلا بالنصح لي ولكم، حذاري أن تتعدل في الحكم على أحد بخلاف أنه من أهل السنة كمبتدع أو فاسق أو ظالم إلى غير ذلك، وليس عندك حجة أوضح من شمس النهار. إياك، لست أهلا أن تتكلم في هذا الباب، وإن كنت أهلا خبرنا، فطالما لست أهل فيجب عليك أن تكون متبعا لمن هو أهل لهذا الأمر. أما أنك إذا وجدت شخصا فيه كذا أو رجل فيه كذا تعدلت وأطلقت الحكم، ده مش علم يا أخي ولا دين، دي شهوة وهوى في النفس، فاحذر. قال الله عز وجل لنبيه داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وخد بالك الفرق بين اتباع الهوى وبين اتباع الحق قليل وعزيز، قل من يفطن إليه. يعني ممكن أنت تتكلم بالكلمة حملك عليها هواك، وأنت تظن أنك ما ابتغيت إلا الحق. طيب كيف أفرق؟ استشر يا أخي، استشر من هو أعلم منك، وقل له: والله أنا بأدرس في مكان كذا وكذا، هل يجوز لي أن أتكلم عن فلان وفلان؟ ما أصبح دلوقتي الفيسبوك والله يا أخوانا يكتب فيه كلمة صبي أغمار وصف كبير عليهم، وصف كبير عليهم، دولت لا يفقهون أي شيء، وما حملهم على الكتاب إلا الهوى، أقسم بالله. لأن ضوابط الكلام في الرجال وعلم الجرح والتعديل قل من يتمكن من هذا العلم، قل. وكثير من المعاصرين في الوقت الحاضر إذا تكلمتهم فيما نسب إليهم يتبرؤون، يقول: ما قلنا هذا. ولكن أصبح صبي أغمار قلوبهم فيها من المرض ما لا يعلمه إلا الله، بدأوا يأخذون كلام بعض أهل العلم على العموم ويسقطونهم هم على الشخوص. والله هو الموعد، ومن أجل ذلك نقول لي ولكم: إذا تكلمت عن إنسان بغيبة وبانتقاص والإنسان لا يعلم أنك تكلمت عنه، السؤال بقى: هل بجهله بكلامك عنه يرفع عنك التبع أم لا يرفع عنه؟ خلاص يعرفها بقى، ما بالك يبقى أنا تكلمت عن الشيخ وهو لا يعلم، هل معنى ذلك أنني لا أحاسب؟ من قال الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. افطنوا إخواني معشر المسلمين قبل أن يأتينا الموت، ونريد أن نستدرك ما فاتنا من خطأ ومن طول لسان وعدم ضبط وحكمة لا نتمكن. ألا أخبرك بملاكي، وفي رواية بملاكي ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك، وإذا أطبق الإنسان شفتيه لن يتمكن. ده الشيء المعلومة الغريبة بقى، إن أقوى عضلات في جسم الإنسان عضلة الفكين. لو أنت حسبت الحركة الفكين في وأنت بتاكل طق، خلينا مثلا عيش ناشف، شوف كم لقمة واللقمة اتفرمت في كم ضغطة، واحسب بقى طول عمرك. أقوى عضلة في جسم الإنسان عضلة الفكين، حتى لا يعتل أحد: ده أنا والله تكلمت رغم أنفي. إزاي؟ ده الأصل في الفم الإغلاق، لو قلت نظرت رغم أنفي تقبل من وجه، سمعت رغم أنفي تقبل من وجه، أما أنك تكلمت رغم أنفي لا، مرفوض. فمسؤولية الكلمة مسؤولية عظيمة، حري بكل طالب علم أن يتقي الله ربه. ويمسك لسانه قبل أن يندم ولا ينفع الندم. نعم. أصل يعني في الفترة الأخيرة سمعنا كلام من الشيخ فلان في الشيخ فلان من بلاد الحجاز، وطبعا الفيسبوك عزنا ما لهاش رئيس، بدأ الكل يتناقل، والدرجة أنا مش هسمي شخوص. تضحك ليه؟ مش عاجبك الكلام معايا يا شيخ؟ مش هسمي شخوص. بعض من تكلم فيه أنا بشرح كتابه، واخبرك فجاني واحد قال لي نريد أن نقف هذا الكتاب. قلت لما؟ قال الشيخ تكلم فيه فلان. طبعا وقفت، أخذني العجب وعجب العجب. الله يبارك فيكم، لا تتعجلوا، يسلم ظهرك من أعراض الناس خيرا لك، خيرا لك بكثير. قالوا الشيخ فلان اتكلم فلان، ازاي يا اخوان؟ قالوا اهم اسمعوا، جاب لي صوت مسموع. فطبعا قلت له طب امهلني اسبوع، واتصلت باخواننا في بلاد الحجاز على يعني صلة وثيقة بمن تكلم وبمن تكلم فيه. ثم اخواننا وضع كتب كتب، انا بشرح كتب الشيوخ. فرد علي قال لي لا تلتفت حظ نفس، جزاك الله خير، وانتهى الأمر. يبقى لابد من التريث يا محمد يا ولدي، لازم لا أتعدل، أتثبت. أما الخاصة تتثبت لأنك لا تعلم شيئا عمن تكلم فيه، ما علمنا عنه إلا الخير. أما إذا ظهر أمامك أفعالهم، ظهرت أمامك أفعاله والأمر واضح جلي وتكلم فيه الموثوق به، خلاص. لذلك مسألة الكلام في الرجال وتجريح القوم خطيرة جدا، يعني من أخطر شيء تكلم فيه أهل العلم، لدرجة كانوا يتكلمون في غاية الحذر والخوف، ولولا أن الدين أمرهم بذلك ما اجترؤوا أن يتكلموا. برضو نفس الطريق قبلك، يعني ما فعله الرضواني في حق بعض أهل العلم بأي حق؟ يعني لما بدأنا نوجه النظر وقلنا له هذا لا يحل لك، توقف وعلى أي شيء تكلمت؟ قال لك على فتوى الشيخ صالح في حكام الجزائر. طب هل يا ترى انت قرأت السؤال وقرأت فتوى الشيخ او وقفت عليها وناقشته ونظرت اليه هل عنده حيثيات في مقال ولا لا؟ اوضح شوي لك معايا شغلة. الحاكم يا شيخ رضا الذي يحكم بغير شرع الله ممكن يكون كفر كفر اكبر ولا لا يمكن؟ ها رد علي، صح يا مشايخ؟ ورد ولا مش ورد يا شيخ؟ ورد يا مشايخ؟ ورد. يبقى ممكن الحاكم بغير ما انزل الله يصدر منه او يتحقق فيه وصف بهذا الوصف كفر كفر اكبر مرتع منه. هل يا ترى الشيخ لما تكلم بهذا الكلام هل يا ترى كان عنده مبررات أم أنه كما قال الرضواني ده تكفيري؟ الأمر مش سهل، ولكن أنا أقول لكم وأنا محتك، ولا أريد أن أقول ما درجة احتكاكنا بمن بمصر وبمن خارج بمصر، اجعلوها لله. تريثوا ولا تتعجلوا، حظ النفس والهوى والمصالح لها دور كبير، فرجائي كن بعيدا حتى لا تنزلق قدمك. فهم شحالة؟ فهم أولاد؟ أتريث يا أخواني. أقول لكم ولن أفصح أكثر من ذلك، الهوى وحظ النفس والمصالح لها دور كبير، فيجب علي أن أتريث ولا يعني كما يقول أسيح مع السائح، لا، الأمر أمر دين، وقل من يسلم من حظ النفس، قل. وطول ما أنت بعيد ومقبل في الطلب ومقبل على طاعة ربك أسلم لك، وانظر إلى من انشغل بهذا إلى أين وصل وإلى أي شيء سيصل، خسران وخيبة. يعني الذين يكتبون على الفيسبوك، هات واحد منهم بس وبقولها لك هون وفي معرض التحدي، قل له تعال، مجيء الاستواء في القرآن جاء على أوجه، ما هي وما معناه؟ ما احنا يا شيخ حسن بنعد طالب علم ليرد على أهل البدع، قل لي، اسألوا بس كده عن معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، أربع مراتب، ما هي؟ والله لن يبقى، وتجده يعني في الكتابة والطعن في القوم والثناء على من لا يستحق الثناء وحيد عصري. طب وبعدين والنهاية؟ فرجاء الله يبارك فيكم تاخدوا بالكم شو كويس. نصح فقط، وانا بقولها لك اهوت، وانا ابرأ الى الله من اي رجل يخالف كلامي في هذا الامر دون بينة وسند. انشغل بنفسك، نصيحة من اخيك، ولا تلقي بالا غير ذلك، دعك مما يقول حرصا على السنة ودفعا عننا، وهل انت اغير عن السنة منا؟ لا والله، أقل شيء حسن الظن بك أنت مثلنا ونحن مثلك، أما أن تتطاول على الناس وتبدأ تتكلم في حق فلان حتى وصل به السفة وقال له ده إنه حمار وكلب، حمار وكلب، وأنت باعتبار كونك تفك الخط أقصى شيء نصفك به إن أنت تفك الخط، ومن وصفته بأنه حمار وكلب معلوم لدى العالم الإسلامي بأنه من أهل العلم، وانت وصفك بتفك الخط، ده يعني ايه رفعناك شوي، ومع ذلك قال عنه حمار وكلب. وآخر يصعد على المنبر وهو من أشد الناس بعدا عن الاستقامة وبرضه يتكلم في الناس، خطأ يا إخوان، خطأ كبير. ولعل في بعض المواقف تكلم في حقنا أقوام أقسم بالله ما نطق بكلمة صدق واحدة، ومع ذلك التزمت الصمت ولم أتكلم بحرف واحد، فإن فهمها عجز لا يعنيني، فهمها غير ذلك لا يعنيني، النتيجة أصبح كيده في نحره حتى كف عن الكلام، والله هو الموعد، والله ما يعني جاءني مرة أربعة واحد تل واحد تل واحد بيعتذروا عما صدر منهم في حق، قلت له شوف ما تضيعش وقتك، الله هو الموعد، لأنك تتكلم بهوى وبدون سند خلاص القيامة تضمنه، والله يفصل بيننا، لأن كلامك على رجل من أهل العلم له دعوة وله ذكر وله اسم مسموع وتأثير، ده مش هين، أمر مش هين. عشان كده رجاء يا محمد يا ابني لا تشغلوا أنفسكم بهذا الأمر، وقبل أن تتكلم استشر يا شيخ، والله واحد سألني عن فلان أذكر ما فيه مما قاله أهل العلم أن أمسك علي لساني. يا ريت يا أخوان، يا ريت الله يبارك فيك، حتى لا تضيع وقتك وتنشغل بما لا يعنيك والنتيجة صفر اليدين. يعني الوقت الذي يقوم هذا الأحمق بتضييعه على الفيسبوك وكتابة، ويكتب كل يوم يكتب له مثلا 3-4 صفحات، أين طلب العلم؟ الإنسان فينا عشان دلوقتي يجد وقت بيبقى على حساب النوم حتى يتمكن من الفراغ مما أموت بها من الواجبات، وانت جالس دي النهار تكتب والآخر وهكذا. طب ليه؟ ما الفائدة التي جاءت من وراء ذلك؟ لا شيء. ليس معنى هذا أننا نغض الطرف عن المبتدع، لا والله أبدا، ولكن الأصبح دلوقتي كل من هب ودب يتكلم، والمصيبة الشيخ بيتكلم في قضية عنه، لا ده يقصد فلان وفلان 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 وفلان. البلد يعني واحد مرة بيتكلم مع واحد كان بيحضر لنا، فبقول له ما عادش بيحضر لعادل ليه؟ قال له أصل عنده طامات. قال له طمت ولا طمة؟ قال له طامات. قال له جمع؟ قال له جمع. قال له أذكر واحدة فقط، ما فيش. وليس معنى هذا تبرئة، لا والله، ولكن هكذا صاحب الهوى، هي دي طبيعته، هو عنده هوى لابد أن يتكلم. ربنا يبارك فيكم، وما هي إلا سويعات، ونرحل جميعا إلى الله، وعند الله تلتقي الخصوم. ورحمة الله على سفيان حينما قال ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. عشان كده تجد دايما الكلام بدون ضوابط يحمل المتكلم على الخوض في العرض وفي التصرفات الشخصية. طب أنا مثلا يعني حصل مشكلة بينه وبين محمد يجلو، مشكلة، طيب أحمد بأي حق يتكلم دون أن يجلس بيننا ونأذن له ونحكمه؟ هبقى أنه قلت له شيخ أحمد أخوك محمد فعل بي كيت وكيت 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 وكيت، خلاص تكلم، والله عز وجل حكم عدل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله يا أخوانا الذي جعل الإنسان يصبر أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وإلا لو كان غير ذلك لفعلنا الأفاعيل، ولكن خلاص الله لا يخفى عليه شيء، دافع عن نفسك أمام الله سبحانه وتعالى. نفرغ من الحديث. يقول وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبد لسانه، فقال عمر ما غفر الله لك؟ فقال أبو بكر هذا أوردني الموالد. وقال ابن بريدة رأيت ابن عباس آخذا بلسانه وهو يقول ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. قال فقيل له يا ابن عباس لما تقول هذا؟ قال إنه بلغني أن الإنسان أراه قال ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. وكان ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إله هو ما على الأرض شيء أحول إلى طول سجن من لسان. وقال الحسن اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عف عفت. وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن أبي كثير ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. وقال المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار، وذكر أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل.